الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
وهذا درسنا 71 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة وصايا القرآن على لسان لقمان. نحن مع الوصيتين الأخيرتين: واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بدأنا بالأمس بالكلام عن هاتين الوصيتين، وفيهما تداخل في المعنى، بل مع الوصيتين السابقتين، وقد جاءت بصيغة النهي: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقوله ولا تصعر خدك للناس، لا تتعالى ولا تتفاخر ولا تتكبر ولا تتجبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، مختالا، مغرورا، مزهوا، معجبا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والوصيتان تحملان بمفهوم المخالفة الأمر بالتواضع، وأكده القرآن في الوصيتين الأخيرتين 9 والـ10 بقوله: واقصد في مشيك، على ما تحمله كلمة واقصد من القصد والاعتدال والتوسط، وفيه معنى التواضع، وهو كقوله تعالى: يمشون على الأرض هونا. وكذا الاتزان والتوسط في قوله: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. رأيتنا بالأمس نعرف التواضع لغة واصطلاحا. من حيث التواضع، يضع الإنسان نفسه أن يذللها لإخوانه، كقوله تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وكقوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والتواضع اصطلاحا: ترك الترأس وكراهية التعظيم، والميل إلى الخمول، بمعنى أنه لا يحب الظهور. الخمول هنا بمعنى ضد الظهور، وليس الخمول بمعنى الكسل. فهي ترك الترأس وإظهار الخمول وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام، مع تجنب المباهاة والمفاخرة. المباهاة بالفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، مع الاحتراز من الإعجاب والكبر وما في معناهما. وذكرنا فرقا بين التواضع وغيره كالتذلل والخشوع، وأن التواضع إنما هو صفة محمودة بين صفتين ذميمتين: الكبر والذل. وأشرنا إلى فوائد التواضع إجمالا بأن التواضع يرفع المرء قدرا، ويزيده نبلا، ويؤدي إلى الخضوع للحق والانقياد له، وهو عين العز، لأنه طاعة لله عز وجل ورجوع إلى الصواب. ويكفي المتواضع محبة الله عز وجل له ورفعه إياه، وفي التواضع مصلحة الدين والدنيا وإزالة الشحناء بين الناس والراحة من تعب المباهات والمفاخرة، والتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد، وثمرة التواضع المحبة عند الله وعند الناس، كما أن ثمرة القناعة الراحة، وأن تواضع الشريف يزيد في شرفه كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته. التواضع يؤلف القلوب ويفتح مغاليقها ويجعل صاحبها جليل القدر رفيع المكانة عند الله وعند الناس. ثم رحنا نقول أقسام التواضع، فالتواضع تواضعان، محمود ومذموم، والمحمود هو ترك التطاول على عباد الله والازدراء بهم، والمذموم هو تواضع المرء لصاحب الدنيا رغبة في دنياه. والتواضع المحمود ذاته على نوعين: تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، وتواضع العبد لعظمة ربه جل وعلا وخضوعه لعزته وكبريائه. فكلما شمخت نفسك تريد أن تتعاظم على الناس، فتذكر أن هذا من صفات الله عز وجل، فتواضع ولا تنازع الله عز وجل في عظمته ولا في كبريائه. أما التواضع المذموم فهو المهانة والذلة. والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيل عيوب وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، يمثل انكسار القلب لله عز وجل وخفض الجناح أو جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل لمن يحبه ويكرمه ويقربه، على عكس المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذه ضعة لا تواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي الحديث: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ثم ذكرت لحضراتكم درجات التواضع كما ذكرها أبو إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، وشرحها ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الهروي: والتواضع على درجات، أو على ثلاث درجات: التواضع للدين، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. والثانية: أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة. والثالثة: أن يعلم أن البينة وراء الحجة، والبينة مراده بها استبانة الحق وظهوره. نعم، ذكرت لكم هذا. وبمناسبة الكلام عن الهروي، أبي إسماعيل الهروي وابن القيم، وهي لطيفة من اللطائف تذكر في باب التواضع كما تذكر في باب أدب الخلاف. هذا أبو إسماعيل الهروي رجل صوفي، لكنه من الصوفية الحقة، طبعا في صوفية حقة وصوفية باطل. الصوفية الحقة يوم ما توصل 10% تبقى حلوة، إنما الباطل 90% وأنت وطالع كده لغاية لما توصل 95-97 وأنت مستريح وما أنتش يعني بتغالي. ولا يقول هذا إلا من له يعني خبرة ودراية. المهم أبو إسماعيل الهروي من أعلام التصوف، وابن القيم تتلمذ على يديه. قبل أن يتتلمذ على يدي ابن تيمية شيخ الإسلام، فكان ابن القيم متصوفا في بداية حياته، ثم رأى عند شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يره عند غيره، فاستلمذ على يديه إلى نهاية حياته، واكتسب من علم ابن تيمية الكثير، كما أنه اكتسب من شيخه أبي إسماعيل الهروي علما، لكنه استطاع أن يصل لدرجة الأستاذية، فعقب وعليكم السلام فعقب وعلق على كلام شيخه أبي إسماعيل الهروي. ذلك طبعا ذلك أن الصوفية لهم شطحات هم أنفسهم يعترفون بها، حتى تجد في كتاباتهم شطحات الصوفية. فالهروي في منازل السائرين له شطحات التي علق عليها ابن القيم وبين الكثير من جمال ما كتب الشيخ في منازل السائرين، لكن شرح ابن القيم في مدارج السالكين فاق أستاذه بمراحل. فماذا قال ابن القيم في هذا الباب وفي هذا المعنى؟ قال الشيخ حبيب إلى قلوبنا، يعني أبا إسماعيل الهروي، الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. يا سلام، الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان، يقول أي الهدهد لسليمان أحطت بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. الله أكبر. هذه كثيرا ما ذكرتها في باب أدب الخلاف، وأذكرها هنا في باب التواضع. بعد أن ذكرت لكم هذه الدرجات وقفت مع حضراتكم على صور التواضع، فما هي صور التواضع؟ أولا تواضع الإنسان في نفسه، تواضع الإنسان في نفسه، وذلك بأن لا يظن أنه أعلم من غيره أو أتقى من غيره. طب ممكن يكون أعلم، مثلا يعني لو شيخ قاعد وسط تلامذته أكيد هيعتقد أنه أعلم من التلامذة، لكن ممكن يكون في تلامذته من هو خير منه أو من هو أتقى لله عز وجل منه، فسيجد لنفسه بابا يتواضع بسببه. يكون ذلك بألا يظن أنه أعلم من غيره أو أتقى من غيره أو أكثر ورعا من غيره، يعني كذا باب، أو أكثر خشية لله من غيره. ممكن يبقى عالم عنده علم كثير، ولكن أين الخشية؟ مع أن حقيقة العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيظن في غيره الخيرية أو أنه أفضل منه، احنا ذكرنا في باب الكبر انه دائما افعل التفضيل عنده، انا افضل وانا اكبر وانا اعلم وانا وانا هكذا. لا، ولا ينبغي له ان يظن ان هناك من هو شر منه، ولا يظن انه قد اخذ فكا بالغفران او اخر بدخول الجنه، او فكا بان الذي يخاطبه ويتعالى عليه بانه من اهل النار، او ان الله لا يغفر له، كما في الحديث لما قال رجل رجل والله لا يغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأدخلتك النار. وله حكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يعتقد الإنسان أنه خلاص ضمن الجنة. لماذا؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وده معروض لغاية وقت الاحتضار. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذا الإنسان عمل عملا سيئا في الدنيا في حياته ويجي عند الاحتضار لا إله إلا الله، ممكن ناس يقول قل لا إله إلا الله، وفي ناس ما يقولوش قل، إنما يقول جنبه لا إله إلا الله، وده أصح، والتاني أبدا، ويحجب عنها والعياذ بالله. مع انه ظاهر الامر قد يكون يعني في ظاهر الامر انسانا خيرا ومحسنا والى اخره. قال الله واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشر. تخيل كلمه بسيطه مثل لا اله الا الله ويتكلم غيرها كثير، مش لسه مثلا يعني وصل لمرحله انه مش عارف يتكلم، لا ده يتكلم بس عندي هذه لا يستطيعه. يبقى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، زي لما هو حافظ ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويجي الملكان يسألاني من ربكم، ها ها كالأبلة كده وحاجة، ها ها لا أدري، ما دينك، ها ها لا أدري، من نبيك، ها ها لا أدري. لماذا؟ طول عمره يعرف هذا ويحفظه، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة قال العلماء أول منازل الآخرة القبر. قال أبو زيد ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. فقيل له فمتى يكون متواضعا؟ قال إذا لم يرى لنفسه مقاما ولا حالا، يعني دائما يتهم نفسه بالتقصير. لذلك في صفات المتقين هم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة حديثهم أنك تجد له قوة في دين وحثما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع، ومع ذلك يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجهه، يمسي همه الشكر ويصبح همه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، ومع ذلك فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمتواضع الذي لم يرى لنفسه مقاما ولا حالا. ومن التواضع ألا يعظم في عينيك عملك مهما عملت، ألا يعظم في عينيك عملك إن عملت خيرا أو تقربت إلى الله تعالى بطاعة، فإن العمل مرتبط بالقبول، قد يقبل وقد لا يقبل. وقد قال الله إنما يتقبل الله من المتقين، فهل أنا منهم؟ ولهذا قال بعض السلف لو أعلم أن الله قبل مني تسبيحة لتمنيت أن أموت الآن. يعمل عمل صالح بس ما يعرفش ايه اللي قبل ولا ما قبلش. دي روايه، وروايه واحد اخر قال لو علمت ان الله قبل مني سجده، واخر قال قبل مني ركعتين صليتهما في ليل او في نهار. كلهم يخاف ولا يدري القبول. ممكن تصلي صلاه صحيحه فقهيا 100%، درست الشروط والضوابط وكل حاجه، بس القبول من عدم لا يعلمه إلا الله، إنما يتقبل الله من المتقين. ولما كانت التقوى ها هنا ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فنحن لا ندري، ولكن نحسن الظن بالله. نعم هذا في باب حسن الظن، نعم، لكن ونحن نتكلم فيما يعين العبد على التواضع، أنه يعني لا يرى لنفسه فضلا، لأنه لو شاف لنفسه فضلا يتشمخ. ومن ذلك التواضع عندما تسمع نصيحة اقبلها بغض النظر سمعتها من مين، فإن الشيطان يدعوك إلى ردها وسوء الظن بالناصح، لأن معنى النصيحة أن أخاك يقول لك إن فيك من العيوب كيت وكيت. وناس كثيرة تكره أن حد يوقفها على عيوبها، في حين أن عمر بن الخطاب كانت له مقولة عجيبة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. نعم، أي نعم، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتم خيرا فاعينوني، وإن وجدتم غير ذلك فقوموني. واللي جاء في رواية واحد قال: والله لو رأينا فيك عجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عجاج عمر بسيفه. قال الشاعر: وكم مرة أتعبتكم بنصيحتي، وقد يستفيد البغضة المتنصح. أما من عصمه الله تعالى فإنه إذا وجد من ينصحه ويدله على عيوبه قهر نفسه وقبل منه ودعا له وشكره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في تعريف الكبر الذي هو ضد التواضع: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق رده ورفضه، وبخس الناس غمط الناس بخسهم أشياءهم. فالمستكبر صاحب نفسية متعاظمة لا يكاد يمدح أحدا أو يذكره بخير، وإن احتاج إلى ذلك شفعه بذكر بعض عيوبه. أما إن سمع من يذكره ببعض عيوبه فهيهات أن ينصاع أو يلين. وما ذاك إلا لمركب النقص في نفسه. ولهذا كان من كمال الإنسان أن يقبل النقد والملاحظة بدون حساسية أو انزعاج أو شعور بالخجل والضعف، كما حمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تلك الراية ورفعها شعارا: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. إذن هذا تواضع مع النفس، تواضع الإنسان في نفسه. ثانيا التواضع في التعلم، التواضع في التعلم. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب هذا العلم بالملك وعزة النفس، أو قال: لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح، لكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلح. ذلك الأولاد اللي بيجوا شايف نفسه مستغني عن العلم، أبوه رجل أعمال وجاي ويتعالى على إخوانه من الطلاب فضلا عن الأستاذ، لدرجة أنه ممكن يقول له: يا أستاذ المرتب أنت بتاخده في الشهر ده كله أبويا بدهوني مصروف وأنا جاي عندك. ده لا يمكن يتعلم يا إخواننا. لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح. لكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش خدمة العلم وتواضع النفس أفلح. أغلب طلبة العلم اللي تميزوا كانوا من الفقراء. ليه؟ عنده تواضع وعنده تذلل لله عز وجل، فأفاء الله عز وجل عليه. عن الأصمعي قال: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. قال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وقد نظم أبو عامر النسوي فقال: العلم يأتي كل ذي خفض ويأبى كل آب، كالماء ينزل في الوهاد وليس يصعد في الرواب. وكذلك ينبغي أن يتحمل الطالب ما يكون من الشيخ. في شيوخ بيبقى فيهم فظاظة وغلظة، وماله تتحمله؟ قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط فيه خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اسمع، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وبدأت القصة فانطلق. فتخيل يعني، في هيأتيك المثال عن الأعمش، يعني كان في غاية القسوة على تلامذته. فينبغي أن يتحمل الطالب ما يكون من الشيخ أو من بقية الطلبة لئلا يفوته العلم فتفوته الدنيا والآخرة، مع حصول العدو وطلبه وشماتة الأعداء. يعني بتفويت العلم العدو يتفوق، مع شماتة الأعداء. وشماتة الأعداء من الأمور التي استعاذ منها صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقد قال الشاعر: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي. يبقى المحبرة والأوراق أعز إلي من عدل الرقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق. بس لطمة عالم في الخد بلاش في الخد، عشان ضرب الوجه منعا. وقال الشافعي رحمه الله: غضب الأعمش يوما على رجل من الطلبة، كانت فيه حدة، فقال آخر: لو غضب علي مثلك لم أعد إليه. فسمع الأعمش فقال له الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي؟ أحيانا تسمع من بعض المبتدئين في العلم ممن لا يقدر للعلماء السابقين قدرهم ولا يعرف منزلتهم وفضلهم، ربما تسمع منهم متطاولا من يقول: هم رجال ونحن رجال. ما أكثر ما تسمع. فأولى بهذا المسكين أن يعرف قدر نفسه، وأن يقرأ سير هؤلاء العلماء ليعرف من هو ومن هم في الحفظ والقراءة والعلم والتعليم والعمل والعبادة. ففرق بين الثرى والثريا، فرق بين الثرى والثريا، وبين مدارج الأفلاك ومسابح الأسماك، وبين الرحيق والحريق. الرحيق والحريق. فإذا كان هذا القول لا يقبل من العلماء أو من طلبة العلم الكبار في هذا الزمان، فكيف بطلاب العلم الصغار والمبتدئين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ممن جعلوا في الناس نهجا جعلوا فيه الصغار يتجرؤون على أهل العلم، وبنوا منهجهم على الجرح والتجريح، حتى تعديل ما في، تعديل ما في. يعني زمان علماء أهل الحديث عندهم علم اسمه الجرح والتعديل، اللي بنوا عليه تصحيح السنة من تضعيفها، لا دول جرح وتجريح. لا تزكية لأحد إلا من كان من شيوخه، ومن كان من شيوخه عظموه، أما الأمراء فموضوع تاني من نجدع به دلوقتي. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عندي؟ الأمر عندي كذا وأرى كذا. سبحان الله. جلس الشافعي رحمه الله ذات يوم مع تلميذه أحمد بن حنبل فنظر إليه. كان دائما الشافعي يقدر أحمد على أنه من أنجم التلاميذ، لدرجة أن الشافعي يزور الإمام أحمد، ويعني فالتلميذ يعني يستكثر هذا، أنت أستاذي أنا لا أزورك. فقول له إن زرتنا يا أحمد فلفضلك، وإن زرناك فلفضلك. أحمد كان قمة في الحديث، والشافعي كان قمة في الفقه والأصول، ولذلك كان لما يعجز الشافعي في حديث يذهب إلى أحمد يسأله عنه، لا يتعب. فقاعد مع تلميذي أحمد في جلسة كده ودية، فراح يقول الأبيات المشهورة هذه: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. أيوة الشافعي. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. ما أنت يا شافعي تقول كده، أمال إحنا نقول إيه؟ فنظر إليه تلميذه أحمد ثم قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، وقاك الله من شر البضاعة. شوف العذر. صورة ثالثة من التواضع، التواضع مع الناس. فالمسلم يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير وإلى الأخلاق الإسلامية، ومن طبيعة الناس أنهم لا يقبلون قول من يعظم نفسه ويحقرهم ويرفع نفسه ويضعهم، وإن كان ما يقوله حقا، بل عليه أن يعرف أن جميع ما عنده هو فضل من الله. فالمسلم المتواضع هو الذي لا يعطي لنفسه حظا في كلامه مع الآخرين، ومن تواضع المسلم مع الناس أن يجالس كل طبقات المجتمع ويكلم كلا بما يفهمه، ويجالس الفقراء والأغنياء. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعوذ بالله. رابعا، التواضع مع الأقران. الأقران اللي في سنه زملاء تعليم زملاء عمل وهكذا. فمن التواضع تواضع المسلم مع قرينه، لأنه لماذا هو يركز على هذا؟ لأنه في حاجة اسمها حسد الأقران، كل جماعة كده في وظيفة مع بعض سن بعض، تلاقي بينهم يعني حاجات كده عجيبة سبحان الله، كنا نراها على مستويات متعددة،
كل المستويات
كل المستويات صحيح. والله سبحان الله. فأمام حسد الأقران ينبغي أن نتعلم تواضع مع الأقران، ذلك لأنه كثيرا ما تشتعل المنافسة ويقع التحاسد بينهم، وربما يؤدي ذلك إلى نوع من استعلاء بعضهم على بعض، ثم محاولة الحط من قدر قرينه والتنقص منه بأي صورة من الصور أو السعي في النيل منه، وقد يلبس عليه الشيطان ذلك ويلبسه لبوس النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان في ناس بيكرهوني في كليتي وهم يعني فاهمين انه الشيطان يقدر يلبس عليهم انه ده راجل يعني عامل لنا مشاكل في الجامعة، دول ما فرحوا يوما فرح أشر وبطر إلا لما الدكتور عمر ساب لهم الجامعة أو هم اللي سيبوها له. خامسا، تواضع الإنسان مع من هو دونه، مع من هو دونه، التواضع مع من هو أقل منك عجيب ودرجة جميلة، لأنه كما تواضعت مع الأقران فهذا لا يكفي، حتى يكون التواضع مع من هو دونك سواء في العلم أو الفهم أو المال أو الجاه، ومع من هو أصغر منك سنا أو غير ذلك، بل إذا رأيت من وقع في معصية فلا تتعالى عليه وتعجب بنفسك وعملك، فربما كانت معصيته سببا في توبة وإنابة وذل وانكسار، وربما كان إعجاب الإنسان بعمله سببا في حبوط عمله والعياذ بالله. كقول من قال لأن أبيت نادما نائما فأصبح نادما خير من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وفي حكمة أخرى تقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ربما كان إعجاب الإنسان بعمله سببا في حبوط عمله. وفي الحديث عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، نعوذ بالله. صورة سادسة من صور التواضع، تواضع صاحب المال الغني، فإن من من الله عز وجل عليهم بالمال والجاه والقوة والنفوذ أحوج الخلق إلى التواضع، لأن هذه النعم مدعاة إلى الكبر والفخر. النعم، المال، الجاه، القوة، النفوذ، ودي من أسباب الكبر فعلا وذكرناها في أسباب الكبر، وهنا نقول لا بد فيها من أن يتواضع، لأن هذه النعم مدعاة إلى الكبر والفخر. وما ابتليت الأمة بمصيبة الكبر إلا من هؤلاء. ولو نظر صاحب المال مثلا إلى سالف أمره لكان أجدر به إذا ما رزق مالا أن يشكر ربه الذي أغناه من بعد فقر وأعطاه بعد حرمان وأشبعه بعد جوع وأمنه بعد خوف، وأن يجعل التواضع فراشه ودثاره وزينته، ليكون هذا هو الشكر العملي الحقيقي. أما أن يتكبر وهذا حاله، فلا أدري بما يوصف هذا الإنسان وقد بدلت لديه المفاهيم والموازين. وكذلك يقال لصاحب كل نعمة عليك بالتواضع، فلربما دارت عليك الأيام وبدل الحال. وما منا من أحد إلا وله نعم، لله عز وجل عليه نعم كثير. في باب الحسد يقال صاحب كل ذي نعمة محسوب. هنا أنت عندك نعم مع ما يقابلها من ابتلاء، لكن في نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فعليك أن تنظر إلى فضل الله عز وجل عليك حتى ترزق بالتواضع، إنما تتعالى بالنعمة. انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قول قارون أتيت على علم عندي. وأقل نعمة يا حق عبد الله؟
يعني كان في واحد أخ مرؤوس رئيس لنا، دخل أنا بناكل فول، فبقول نفسي أكل الفول دي.
نعم، يعني هو على ما هو فيه من منصب وكذا، وشاف الناس البساط قاعدين يفطروا فول، نفسه ياكل فول، ما يقدرش، عنده مال كتير وساكن سكن أبها وكل حاجه، بس ما يقدرش ياكل، عايش على الادويه. وده فكرني بقصص، فكرني بقصه الراجل اللي عنده عزبه، مش مزرعه، لا عزبه. عزبة دي أرض زراعية وحاجات، وفيها الفيلا اللي ساكن فيها، والفلاحين شغالين الله ينور، وهو يشرف من الشرفة على الفلاحين يبص. وصاحي يعني شوف لما يكون صاحب عزبة باشا يعني. وبعدين شاف واحد من الزارعين دول بعد ما خلص الشغل بتاعه، جت وقت الظهرية وفك الفوطة اللي جايب فيها الأكل، مراته عاملة له أكل وجايبه عيش كده، بيبقى ناشف وجنبيه حته جبنه قديمه او جريش وفحلين بصل، ويفك بقى وياكل، يكسر الرغيف كده، ايده قويه ما شاء الله، واسنانه صحته حلوه ما شاء الله، اللهم بارك. وبعدين من الجبنه دي اللي خيرها فيها تعديها حاجة عبد الله، ويروح عامل ركبته كده، رافع ركبته جايب فحل البصل ويخبط وياخد الولده بتاعت البصل. ايه الراجل بص ما يقدرش يعمل حاجه من الحاجات دي،
سبحان الله.
فراح عنده قال له ما تاخدش العزبه وتديني صحتك،
لا اله الا الله،
خد العزبه واديني صحتك. والراجل ده اجير يعني، لو ما كانش يشتغل ما يلاقيش اللي يتعشى بيه. خذ العزبة واديني صحتك. قال له يفتح الله. قال له يفتح الله سبحانه، ما يراش. يحكي أحد الكتاب برضو على أنه الفنان المشهور ده اللي بيضربوا به المثل زمان، أنور وجدي، والمثل يعني يقول له أنت بابا وأنت ماما وأنت أنور وجدي. فأنور وجدي ده كان فقير وبيشتغل باليومية، وكان بيشتغل يروحوا يتجمعوا كده عند باب اللوق في محل فول وفلافل، ياخد سندوتش ياكله ويستنى لما يجي حد ياخده يشتغل. فالمحل بتاع الفول والفلافل تحت عمارة، برج عالي جميل كده. فبص وجدي وقال، هو قلنا اسمه ايه؟
أنور
وجدي. بس وراح انت يبقى عندي عمارة زي دي. فبيقول الكاتب اللي أدرك القصة من أولها لآخرها، بيقول مرت الأيام وأنور وجدي دخل التمثيل، ودول بيغدقوا عليهم أموال رهيبة. طبعا زمان كانت ملايين بالنسبة للمليارات دلوقتي والملايين. فبقى عنده عمارة نفس البرج اللي كان عائب يتمناه، لقى بس فقد صحته، فوقف تحت البرج بتاعه وقال مين اللي ياخد البرج بتاعي ويديني سندويتش الفول بتاع زمان. فهي ايه؟ ارزاقه مقسمة. من صور التواضع تواضع القائد مع الافراد. قائد ده مع الافراد ممكن يبقى في الجيش وممكن يبقى في الشرطة وممكن يبقى عميد في كلية وشيخ في معهد ومدير في إدارة أو شركة ورئيس في مصنع. تواضع القائد مع الأفراد. فالقائد الناجح هو الذي يخفض جناحه للأفراد الذين تحت إمرته، لأنه كلما تواضع لهم وخفض لهم جناحه كان أقرب إلى نفوسهم، وكان أمره لهم محببا إليهم، وكان أمره لهم محببا إليهم، فهم يطيعونه عن حب وإخلاص. يقول تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أنا والله يا إخواني يعني عندي طلاب سبحان الله ما كنت أتخيل أن يبلغ بهم الأمر إنه أنا في سيارتي ونازع الكلية وأشوفهم ابتسم لهم سلام عليكم سلام عليكم أنا رايح جاي، إنه كلمة السلام عليكم دي مع الابتسامة يعني يجي بعد كده ألاقي الطلاب يحكوها لي، ولما يدخلوا في محاضرة زي دي ويكتبوا تعليقات. ولا زلت أذكر الدكتور عمر لما كان يسلم علينا ويبتسم في وشنا، ومن ساعتها حبينا الكلية وحبينا العلم وكذا. سبحان الله يعني حاجة بسيطة خالص، بس كان بالنسبة لهم الدكتور عمر لأنه يعني بيتودد لهم بمثل هذه السنن، هي سنن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سام في وجه أخيك أن تلقى أخاك بوجه طلق، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سبحان الله. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. من مظاهر هذا التواضع عدم الاستبداد بالرأي والانفراد باتخاذ القرار. مش ما تسمعوش لحد غيري، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الفرعونية دي اللي ما وقفتش عند المصريين بس، استشرت في العرب وبقت مرض في القادة والعياذ بالله. لا، التواضع من أهم مظاهره في هذا الباب عدم الاستبداد بالرأي والانفراد باتخاذ القرار، وذلك أن استفراغ ما عند الأفراد من آراء وأفكار لا شك أن ذلك يفتح أبوابا كانت مغلقة على القادة، والاستماع إليها والنزول عن الرأي إليها إذا كانت صحيحة تقلل من نسبة الخطأ في القرار. وببركة الشورى قد يجبر الله ما بها من قصور. ولله در القائل رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. وألا يجد القادة في نفوسهم شيئا إذا تحولوا إلى جنود أو أفراد في الصف بعد أن كانوا قادة، لأن المؤمن المتواضع إن كان في القادة ففي القادة، أو في الساقة ففي الساقة، في المقدمة أو في المؤخرة، هو جندي لله عز وجل يغير نفسه من مكان إلى مكان، والعبرة عنده أن يخلص لله وأن يتجرد في عمله. خالد بن الوليد سيف الله المسلول عمر خشي أن يفتن الناس به، فنحاه عن إمرة الجيش وجعلها لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع، ولا كأنه شيء حصل، عادي جدا. فليكن في القادة أو في الساقة، في المقدمة أو في المؤخرة، ذلك لأن الأجر والثواب يكون بالإخلاص والتجرد والصدق مع الله. وكما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب الرياسة لم يفلح أبدا. من أحب الرياسة لم يفلح أبدا. ولا شك أن المؤمن كلما ازداد تواضعا ازداد إيمانا بالله وقربا منه، وكلما ازداد عتوا وترفعا على الناس ازداد مقتا وبعدا منه سبحانه وتعالى. إذن هذه أهم صور التواضع، تواضع الإنسان مع نفسه أو في نفسه، والتواضع في التعلم، والتواضع مع الناس، والتواضع مع الأقران، وتواضع الإنسان مع من هو دونه، وتواضع صاحب المال، وتواضع القائد مع الأفراد. هذه سبعة. وأختم محاضرتي بهذه الأسباب التي تعين على التواضع. أولا تقوى الله عز وجل، وهذا من أول الأمور والأسباب التي تعين المرأة على التواضع وتردعه عن أخلاق أهل السفه والكبر، لأن التقوى وقاية، وقاية من كل ما يغضب الله تعالى، وفعل جميع الطاعات التي أمر الله تعالى بها. فالكبر كبيرة من الكبائر ولا يتصف به أهل التقوى، والتواضع من محاسن الأخلاق ولا بد أن يكون في أهل التقوى، وهذا شيء يجب أن يكون مركوزا في فطرة كل إنسان، وخاصة إذا كان بالمرء تيه وعجب. عليه أن يعلم أن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، فلا ينبغي للعاقل أن يفرح بدنيا أقبلت عليه ومن ثم يشمخ بها ويتعالى بنعم الله على عباد الله. والله هو القائل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمتى تذكر دائما هذه السنة الكونية خضع لإخوانه ولعامة الناس وخفض جناحه لهم، لأنه ربما تقلبت بهم الدنيا فيذل بعد أن كان عزيزا. وقد قيل: ارحموا عزيز قوم ذل، أو يفتقر بعد أن كان غنيا. والأيام دول، فكم من غني صار فقيرا، وكم من فقير أصبح غنيا. ولما كان الأمر كذلك رأينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالأيام دول، وتقلبات الدنيا، كالذي يقول: الدنيا غرورة كذابة عاملة زي السوائل اللابة، فيذل بعد أن كان عزيزا، ويفتقر بعد أن كان غنيا، ويعلو عنه من كان يترفع عليه. فلما الكبر والتيه والعجب؟ قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن اللطائف التي تذكر عند هذه الآية أن عمر بن عبد العزيز عاش حياته بهذا المعنى، فلما وافته المنية وكان أقرأ كلام الله ولا يفارق كتاب الله، انتهى أجله عند قراءة هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثانيا من الأسباب المعينة على التواضع: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، مما لا شك فيه أن المرأة يحب أن يتواضع له الناس ويخفض جناحهم له ويعاملوه برفق ولين، ويبغض من ناحية أخرى من يغلظ له ومن يتكبر عليه بأي صورة من الصور. ولو كان المرء جرابا حشي كبرا لتألم وتأفف ممن يتكبر عليه، وهو نفسه متكبر بس حد يتكبر عليه يزعل جدا، فلما الكيل بمكيالين؟ ثالث: التفكر في أصل الإنسان. إذا عرف الإنسان نفسه علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه نظره في أصل وجوده، أو يكفيه نظرة في أصل وجوده بعد العدم، من تراب ثم من نطفة خرجت من مخرج البول ثم من علقة ثم من مضغة، فقد صار بعدها شيئا مذكورا، بعد أن كان لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدر. ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره، وبقوله: فجعلناه سميعا بصيرا. لقد أحياه الله بعد موت وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه، فمن هذا بدايته؟ فأي وجه لتكبره وفخره وخيلائه؟ قال ابن حبان رحمه الله: وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود إلى جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة. رابعا من أسباب التواضع: معرفة الإنسان قدره. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. جاء في تفسيرها: أي أنت أيها المتكبر المختال، ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها. فاعرف قدرك، فاعرف قدرك، ولا تتكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا. خامسا: تذكر الأمراض والأوجاع والمصائب، ما أجمل التواضع واللين. فلو رأيت أهل البلاء بشتى صنوفهم للمست التواضع بعلو وجوههم وأبدانهم. انظر إلى من غله المرض واستوثق منه الوجع وهده الألم، انظر إليه إذا جاء الزائر يزوره وطالع محياه، فسترى فاقة وانكسارا وحاجة. إلى ربه فضلا عن إخوانه من الناس، فهو يأنس بهذا ويشد على يد هذا ويطلب الدعاء من آخر ويتشوق إلى رنين الهاتف، فلربما سمع كلمة تشد من أزره، أو ربما سعد بدعوة مجابة أو غير ذلك. أليس في هذا الحال درس لكل من اختال يوما، أو تطاول حينا، أو تكبر زمانا؟ بلى والله. وما قيل هنا يقال في أهل المصائب كافة، فلماذا التجمل بالتواضع عند الضر والافتخار والمباهاة والأشر والكبر عند الرخاء والنعمة في السر والعلن؟ سادسا، تطهير القلب. القلب إذا صلح صلح العمل كله بإذن الله تعالى. فعلى من أراد اكتساب خلق التواضع أن يطهر قلبه من الأمراض التي عصفت به من حقد وحسد وعجب وغرور، لأن القلب هو موطن هذه الأمراض كلها، والقلب هو المضغة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه إخوة الإسلام أهم الأسباب التي تعين على التواضع: تقوى الله تعالى، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، معرفة الإنسان قدره، تذكر الأمراض والأوجاع والمصائب، تطهير القلوب من أمراضها والنفوس من أغراضها. اللهم طهر نفوسنا من أغراضها وقلوبنا من أمراضها، وارزقنا التواضع لك يا رب ولعبادك المسلمين المؤمنين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك الخاشعين المخبتين المتواضعين المفلحين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، واكشف الغمة عن الأمة، وعافنا واعف عنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ونماذج من تواضعه وتواضع أصحابه رضوان الله عليهم والسلف الصالح عليهم رحمات الله المتتاليات. موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تعالى ليس غدا لأنه درس السيرة، ولا الجمعة هو يوم الخطبة، فيوم السبت نلتقي بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.